نعم 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 قبل البلوغ سنة، قبل البلوغ سنة، ما يجب إلا عند البلوغ. نعم يعني أسلم وهو في 15 يجب أن يقدم الختام هنا ولو في 10. نعم لأنه هنا واجب، واجب ويتعلق بالصلاة. إينا لأنه قبل البلوغ سنة، ما هو واجب، ما يجب إلا عند البلوغ. نعم فهد. طلب الحكمة في الأمر الذي ورد فيه النص حسب قصد الطالب، إن كان قصده أن يتبين له حكمة الشارع وسمو هذه الشريعة وأنها موافقة للمعقول كما هي منقول فهذا لا بأس به. والصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا عن مسائل يقول لما. وأما إذا كان قصده الاعتراض والعياذ بالله وأنه لن يقبل إلا إذا علم الحكمة فهذا محرم ولا يجوز. والمستفتى إذا علم أن هذا مقصده فإنه يقول يتلو عليه هذه الآية: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وإذا كان الله تعالى لم يفتن عن الروح التي بين أضلاعنا وقال ما أوتيت من علم إلا قليلا فهذا أيضا أبلغ وأبلغ. ليس كل شيء شرعه الله نعلم حكمته. هنا أخذنا ثلاثة. نعم هذه سؤال مهم. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يضحي ودخل العشر وقال أوكل من يذبح عني لأسلم من الامتناع عن هذه الأشياء، فهل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه، لا ينفعه أبدا، لأن الحكم يتعلق بالمضحي نفسه. وما هذا إلا وكيل كالجزار، هذا وكيل كالجزار. وكثير من النساء اللاتي يريدن أن يضحين ويحببن أن يمتشط يوكل، يزعمن أنهن إذا وكل سقط الحكم في حقهن، سقط الحكم. وهذا خطأ، الحكم يتعلق بالمضحي سواء وكل ولا ما وكل. طيب وبناء على ذلك لو كانت الأضاحي التي عندي وصايا لأموات وأنا أريد أن أضحيها، هل يحرم علي أخذ الشعر والظفر والبشر؟ لا، لأني أنفذها بالوكالة عن غيري، وليس لي من أجلها إلا التنفيذ فقط. واضح؟ طيب وما تقولون في رجل قال ما دام الإنسان يتجنب في العشر أخذ الشعر والظفر والبشر فأنا لا أريد أن أضحي لأنني لا أستطيع اجتناب حلق لحيتي، وش تقول بها؟ نقول هذا ترك طاعة. ليش؟ لمعصية. فإن كانت الضحية واجبة فقد فعل منكرين كما قال الأخ خالد، المنكر الأول ترك الواجب والثاني فعل المحرم. وشوف كيف الشيطان يلعب على بعض الناس، وهذا أمر واقع، لست أقوله فرضا، واقع. بعض الناس يدعى التضحية لأنه يمنعه عن حلق لحيته، أعوذ بالله. طيب لو أراد الإنسان، لو أن الإنسان فعل هذا المحرم، يعني أخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته، فهل نقول لا تضحي أو نقول تب إلى الله وضحي؟ الثاني، نقول هذه معصية ولا تمنع الطاعة، المعصية لا تمنع الطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ومن أخذ فلا يضحي، قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ. فرق بين العبارتين أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. لو قال من أخذ لا يضحي قلنا لا تضحي، لكن قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ، فبينهما فرق. نعم نعم. الترجمة من الترجمة اي طيب زي اي
قال رحمه الله تعذاب ختم القلائد من كدن والبقر. حدثنا محمد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل انا؟ قال إني نبذت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال
شوف الشرح شوف الشرح
قوله باب فتك القلائد من الجبن والبقر. أورد فيه حديث حفصة ما شأن الناس حلوا، وحديث عائشة كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه. قال ابن المنية في الحاشية ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان، وقد صح أنه أحياهما جميعا كذا قال. وكأنه أراد حديث عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر الحديث، وسيأتي بعد أبواب. ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر، وترجمة البخاري صحيحة لأنه إن كان المراد الهدي في الحديث الإبل والبقر معا فلا كلام الإبل والبقر معا فلا كلام، وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناها. وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفا في باب التمتع والقران.
خلاص
وما سبته للترجمة
ما أتكلم عليها الله، لكن ايش إيه لكن لماذا جاء البخاري بهذا الحديث في الهدي في باب الاضاحي؟ هل هو يريد ان يقيس الاضاحي على الهدي ويقول اذا كان لا يحرم على المهدي شيء فلا يحرم المضحي، او يريد ان يشير الى ان هناك فرقا فالمريد للاضحية لا يأخذ والباعث للهدي يأخذ؟ لكن لما كان ذاك في مسلم وأحمد والسنن وليس على شرطه لم يذكر حديث أم سلمة إذا دخل العشر وأراد أحدهم يضحي على إيش؟ موجود؟ ها؟ طيب وين؟ عطني بالفتح في أي صفحة؟ أي صفحة؟ حديثنا هذا 23 من العاشر. يلا ها طيب
قوله باب إذا بعث بهدي ليذبح لم يحرم عليه شيء. ذكر في حديث عائشة وقد تقدمت مباحثه في كتاب الحج، وأحمد بن محمد شيخه هو المروز، وعبد الله بن المبارك وإسماعيل هو ابن أبي خالد. قوله فيه إن رجلا يبعث بالهدي هو زياد بن أبي سفيان، وقد تقدم نقله عن ابن عباس وغيره. وقوله فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، أي ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجبا أو تأسفا على وقوع ذلك. واستدل الداود بقولها هديه على أن الحديث الذي رواته ميمونة مرفوعا إذا دخل عشر بالحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من
كيف يقول ميمونة المعروف عن مسلمة ميمونة يقول سبحان الله. هنا طيب هذا أيضا لاحظوه عشان يحقق. نعم. ها؟ نعم.
ولا من أظهاره يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخا. قال ابن حكيم: ولا يحتاج إلى ذلك، لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد باكر، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر الخاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر. والمقال: لكن عموم الحديث يدل على ما قاله الدوري، فقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر الحجة. قال: والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قلت: هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة.
طيب.
وعن الداودي في النقل وفي الاحتياج أيضا.
ما أحسن. طيب.
فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجب تنيبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر.
أنا
ذكور لغير
المحرم والله أعلم. صحيح.
قال في كتاب الحج: واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما رواته في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. وفيه قصور شديد، فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر ورواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم قيس بن سعد بن عبادة. أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن مسيب عنه نحو ذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن حسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل بدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، وهذا منقطع. وقال ابن المنذر: قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأنصار. ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: إني أمرت ببدني التي بعشت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث: وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ، وقد ذهب سعيد بن مسيب إلى أنه لا يجتنب المحرم ليلة جمع، ورواه ابن أبي شيبة عنه
بإسناده.
ذهب سعيد بن مسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع.
والله هذا أكبر غريب، الجماعة يعني لا تلعيد، أقول لا دليل على هذا.
رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. نعم، جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس في نسبة أبي اليمان عن شعيب بن عمرو. وأخرجه البيهقي من طريقه قال: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة، فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال: فلما بلغ الناس قول عائشة
قول عائشة
أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. وذهب جماعة من قضاء الفتوى إلى أن من أراد النسر صار بمجرد تقليده الهدي محرما. حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق قال: وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي وأما البيت فيما قلد وجب عليه الإحرام. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد هدي محرما ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابين عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم، فالطحاوي أعلم بهم منه. ولعل الخطابية ضمن التسوية بين المسألتين، قوله بيدي
بس خلاص ما تعرض للضحية، أقول ما تعرض للضحية.
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عم أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال غير مرة لحوم الهدي.
والمراد بالأضاحي هنا الهدي، ولهذا أحيانا يقول لحوم الهدي، ولا يمكن أن يراد به الأضحية التي هي الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر أبدا، بل كان وقت عيد الأضحى في السنوات التي قبل حجة الوداع كان في المدينة، وكان يضحي 10 سنوات في المدينة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون الأضاحي هنا المراد بها الهدايا، وهذا مما يؤيد ما سبق من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، يعني أهدى عنهم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن الخطاب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم قال وهذا من لحم ضحايانا فقال أكثروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة وكان أخاه لأمي وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس الجهد فأردت أن تعيدوا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من شكركم. قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم محبكم فوق 3 وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد النصر.
هؤلاء الخلفاء كل واحد منهم أتى بمزية، فعمر رضي الله عنه أتى بمزية وهي النهي عن صيام هذين اليومين عيد الأضحى وعيد الفطر، والثاني عثمان رضي الله عنه أتى بمزية وهي أن من حضر صلاة العيد مع الإمام وصادف ذلك يوم الجمعة فله أن لا يصلي الجمعة مع الإمام، فله أن لا يصلي الجمعة مع الإمام. ولكن هل هذا خاص بمن يشق عليه كما هو ظاهر الأثر فإنه رخص لأهل العوالي، أو هو عام؟ المشهور عند أهل العلم أنه عام، حتى من كان في قلب البلد فإنه إذا صلى مع الإمام صلاة العيد لا يلزمه حضور الجمعة. ولكن إذا لم يلزمه حضور الجمعة فهل تجب عليه صلاة الظهر؟ الجواب نعم، تجب عليه صلاة الظهر، كالمريض إذا سقط عنه حضور الجمعة لزمه أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت، ولا يمكن أن يخلو ما بين الزوال إلى صلاة العصر من صلاة مفروضة، إما الجمعة وإما الظهر. الجمعة الآن لم يصليها، فتجب عليه صلاة الظهر، تجب عليه صلاة الظهر. طيب، وهل إذا قلنا بسقوط الجمعة عمن حضرها، هل يكون أهل الحي جماعة ويؤذنون ويصلون ظهرا في مسجدهم؟ الجواب لا. أولا لأن هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا لأن في هذا اختلافا بين المسلمين، فيكون صلاة فيصلى في بلد واحد صلاتان، صلاة جمعة وصلاة ظهر، وهذا لا شك أنه يحدث التفرق والتمزق بين المسلمين. نقول إن صلتم في بيوتكم جماعة فلكم ذلك في البيوت، وإن صلتم فرادى فلكم ذلك. طيب، أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى بخصيصة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم النسك فوق ثلاث، نهى أن تؤكل فوق ثلاث، ولكن هذا النهي كما عرفتم نسخ، لأنه إنما نهي عن ذلك لسبب وزال السبب. أما التي اتفق فيها هؤلاء الخلفاء الثلاثة فهو صلاة العيد قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة اتفقوا على ذلك، وهذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة. أما صلاة الاستسقاء فقد جاءت السنة بصفتين لها، أن تكون الخطبة قبل الصلاة وأن تكون الخطبة بعد الصلاة، فلا بأس أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها في صلاة الاستسقاء. آخر حديث، خلنا نقرأ آخر حديث.
محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن ساب عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثة، وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفق من منى من أجل حوم الهدي.
نعم، هذا هو الحديث الذي قبله في حديث علي بن أبي طالب، يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فقد يفوته العلم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا شك أنه من أعلم الصحابة، من أعلمهم وأفهمهم أيضا، ومع هذا خفي عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد إيش؟ بعد ثلاث. كذلك ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه ذلك، فكان إذا مضت ثلاث لا يأكل لحم، يأكل بالزيت. وهذا يدلك على أن من أسباب خلاف أهل العلم عدم وصول الحجة إليهم، وأحيانا يكون الحجة واصلة لكن يتأولون تخصيصا أو تقييدا أو ما أشبه ذلك. والأسئلة إن شاء الله تكون في الدرس القادم.
أيها الإخوة، انتهى كتاب الأضاحي ويليه كتاب الأشربة.